آمين في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل مصرنا بلد الأمن والأمان، سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ مصر وبلاد المسلمين بحفظه، وأن يكمعهم برعايته. اللهم اجعل مصرنا بلد الأمن والأمان، سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدبيره، واجعل دائرة السوء تدور عليه. اللهم اكشف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اكفنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها ولا بطن. اللهم رد مصر والمسلمين إلى دينك مردا جميلا، واحفظ مصرنا دولة إسلامية برحمتك يا رب العالمين. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، اللهم بك نصاوب وبك نحارب وبك نقاتل. اللهم إنا نخلع حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا قوي متين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عامل الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الله يحفظك يا حفص، الحمد لله على سلامتك، ربنا يبارك فيك. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه. أرجو من الله عز وجل أن يقول إخواني وأخواتي، عرض فائدة علم الأصول في الفتن. أرجو من الله عز وجل أن يقول عرفنا قيمة علم الأصول في الفتن. من الأصول ما قاله سيدنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذه من الأصول. قال رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. هذه الكلمة كثيرا ما كنا نغبنها، ما عرفنا معناها إلا لما وقعت الفتنة. كلمات كثيرة قالها السلف في زمانهم، والله ما تبينت لنا هذه الكلمات إلا لما وقعت المصيبة. نسأل الله أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها ولا بطن، والله ما خطر على خاطري أن أرى مثل هذه الفتن في حياتي. ولكننا تعلمنا من شيوخنا وعلمائنا أخص بالذكر منهم شيخنا أبا العلاء شيخ محمد بن حسين يعقوب، الذي كثيرا ما كان يردد كلمة كنا نرددها وكنا نعلم معناها، كان يقول في دروسه وخطبه: إن الأيام حبنا، إن الأيام حبنا، وهي في شهرها الأخير، وقد والله أوشكت أن تضع، أوشكت أن تلد، ولا ندري والله متى تضع ولم تضع، لا ندري هذه الأيام متى تلد، الليل أم بالنهار، ولا ندري من تلد، أشيطان مريدا أم وليا حميما من أولياء الرحمن. أصدقكم والله هذه الفتنة التي نحن ما زلنا فيها، والله نحتاج إلى لقاءات كثيرة. تحتاج إلى لقاءات كثيرة لنستنى منها العبرات والعبر، ولنضع فيها أصولا تربوية، وأصولا إيمانية، وأصولا فقهية، بل في كل وقفة من الوقفات التي حدثت فيها دروس وعبر. يعني لعله ليس من عادتي أن أتكلم في موضوع والأمة في أو أن أكون في وادي والأمة في وادي آخر، لذلك اضطررت إلى أن أخطأ في بعض المساجد بسبب أني لابد أن أتكلم في هذه المسألة والإخوة أخذ، فرفضت أن أذهب إليهم، لأننا تعلمنا ذلك من شيخنا أبي أحمد الشيخ محمد بن حسان حفظه الله، قال: ليس من الأمانة أبدا أن يكون الإنسان أن يكون الداعية بموضوعاته وأطروحاته في واد، وأن تكون أمته بجراحها وآلامها في واد آخر، بل الداعية الأمين الصادق، نسأل الله أن نكون جميعا منه، بل الداعية الأمين الصادق هو من ينظر في أدواء أمته بحكمة، بعلم وحكمة، فيحدد الداء ويحدد لها الدواء بيد بيضاء ناصعة طاهرة نقية طيبة. دروس كثيرة، ولكن الذي يحملني على أن أستهل الدروس في مادة أصول الفقه هو أننا بهذا العلم المبارك الطيب نستطيع أن نقف به، أن نقف به في وجه الفتن ما ظهر منها وما بطن، لأنه كما قلت لحضراتكم أربعاء الفائت الذي قبله، أول ما بدأ النت قلت لكم أن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، والجاهل يرى الفتنة وهي مدبرة، فإذا أدبرت فقد أصيب بها كثير من المسلمين، كما هي الفائدة أن أعلم أن هذه الفتنة بعد أن أدبرت عني وولت. العالم أو طالب العلم، لا يغص أن يقول عالما، العالم أو طالب العلم إذا رأى رجلا كبيرا يشار إليه بالبلام زل فإنه لا يتبعه ولا يعترض عليه حتى ينظر في القرآن الكريم وسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يقرر هل يذهب خلفه أن يقف في مكانه، فإن كان حقا ذهب إليه بكليته وهو يسير على بصيرة، ليس على هوى ولا عن حمية ولا عن عصبية ولا عن خطب مدبجة من النطق، كما قال اليهود في كتابهم الخبيث بروتوكولات حكماء صهيون في البروتوكول الثامن عشر. أنا أرجو من إخواني وأخواتي أن يرجعوا ما كان عنده كتاب البروتوكولات ينظر في البروتوكول الثامن عشر، بروتوكولات حكماء صهيون. البروتوكول الثامن عشر يتحدث فيه عن كيف يسقط اليهود الحكومات العربية أو الحكومات في الدول الإسلامية، وكيف أنهم يشعرون بالاضطرابات والمظاهرات إلى آخره. وعليه أيضا أن ينظر في كتاب التوراة في سفر إشعياء في الإصحاح التاسع عشر ليرى المحنة الخطيرة التي حلت بالمسلمين في بلدنا مصر، بل وقد بدأت الشرارة أو شعلة الفتنة تنتشر في دول أخرى من دول المسلمين، إذ أن مصر هي الأم للدول الإسلامية، شاءت ذلك أم أبته. سفر إشعياء الإصحاح التاسع عشر، الإصحاح التاسع عشر، ممكن في النهاية أذكر لكم الإصحاحات كلها والأسفار، سفر كذا إصحاح كذا، وترجعوا إليه من شاء ذلك. والله كدت أن يجل جنوني، والله العظيم لما رأيت أن اليهود قد فسروا ذلك في التوراة وفسروا ذلك في بروتوكولاتهم، وهذا البروتوكول الخبيث ألف سنة 1805 ونحن الآن في سنة 2011، يعني منذ 206 سنة، ومع ذلك ينفذون كل حرف فيه بحنكة وبانضباط وبترتيب وتكتيك خطير. وأعجب كل العجب أن اليهود يضعون علينا شعارات خطيرة خطيرة والله العظيم، يعني نشيب اليام عناه الله ويستحق، لما نشر مذكرات له وحكى في هذه المذكرات خطورة ما يصنعونه بالمسلمين والخطط الاستراتيجية التي يخططون بها للمسلمين، فقال له أحد سامون المذيعين: ألا تخشى من نشر مثل هذه الأسرار في مذكراتك؟ فقال كلمة خبيثة صادقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. عليكم السلام ورحمة الله عبد الرحمن. فقال مشير اليم: قال إن العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يعملون، لا يفهمون، وإذا فهموا لا يعملون. إن العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا لا يعملون. لا حول ولا قوة إلا بالله. في CNN امبارح أمس العصر حدثني الأخ وأقسم لي بالله أنه سمع هذا الحوار بنفسه. استضافه رجل تقريبا عسكري أو نحو ذلك يهودي، يعني نال 90 سنة، فقال له في سؤال: هل تخشى إسرائيل من مصر أن تحاربهم وهي مشتعلة؟ فقال: لا تخشى إسرائيل من مصر أبدا، إن مصر إذا حاربت إسرائيل فإنه يجب على الشعب أن ينفق على الجيش وأن يطعمه وأن يخرج بكل أمواله ليطعم الجيش. والشعب المصري قد خرج في الشوارع من أجل مغامرة الطعام، من أجل مغامرة الأكل. قلت: يا ربي لا حول ولا قوة إلا بالله. يهودي يسمي المظاهرة بتاعتنا مظاهرة أكل؟ إن لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله عز وجل أن ينصرنا بالحق وأن يرزقنا اتباعه وأن ينصرنا بالباطل ويرزقنا اجتنابه. اللهم آمين. فأرجو يا إخواني وأخواتي أنا لا أنقصكم والله، ولكن أنا أريد من حضراتكم جميعا إياكم والعصبية، إياكم والعصبية. دين الله أحق أن يتبع. وكان هناك كلام في غاية الروعة والجمال لشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النافع من هذه السنة النبوية أكثر من فقرة، يعني جمعت له فقرات عديدة. وكلام في نفس الباب للإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه النافع إعلام الموقعين، وكلام نافع أيضا لابن تيمية في كتابه الاستقامة، كلام في الخروج على الحكام مهما كان ظالم الكلام ده وكيف تراعى المصالح والمفاسد، يا كلام الكلام في غاية الخطورة. أنا والله أتعجب كيف قال ابن تيمية وابن القيم ذلك، وكيف نحن نعانيه الآن بحذافيره وكأننا نتكلمون عن مصر في سنة 1432 للهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ابن تيمية توفي سنة 727 من الهجرة، يعني زاد عن 800 سنة أو زاد عن 700 سنة، 700 سنة. فربنا نصرنا بغيرنا. نرجع إلى ما قد بدأناه من مادة أصول الفقه، فأقول مستعينا بالله عز وجل أننا قد تكلمنا في مادة أصول الفقه في كتاب متن الورقات، في كتاب متن الورقات بشرح الإمام جلال الدين المحلي رحمه الله. قال أبو المعالي الجويني عليه رحمة الرب عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد. بحكم فضل الله تعليق على هذه الكلمات كلمة كلمة، وعرفنا الواجب في درس وأحكامه وأنواعه، والمندوب في درس، والمباح في درس أو درسين، وتكلمنا عن المحظور وهو المحرم، ومن كان جديدا في المعهد فإخوانه يدلونه على الدروس إلا الصوتية وإلا المفرغة. تكلمت عن المحظور أي المحرم في لقاءين متابعين، ثم أقبلت الفتنة علينا بحدها وحديدها، فتوقفنا لفترة طارت بعض الشيء، يسأل الله ألا يعيدها علينا. تكلمت عن المحظوظ المحرم في درسين، فقلت تكلمت عن تعريف المحرم وأنه طلب الشارع ما طلب الشارع من المكلف، والشارع اسم فاعل يقصد به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الشارع إلى التشريع المشرع، هو ما طلب الشارع من المكلف، والمكلف اسم مفعول، وهو العبد منا رجلا كان أو امرأة إذا نزل عليه التكليف بعد سن البلوغ والحيض للمرأة. قال: هو طلب ما طلب الشارع من المكلف تركه على سبيل الحتم والإلزام بحيث يصاب تاركه ويمدح يصاب تاركه ويمدح ويذم فاعله ويعاقب ويذم فاعله ويعاقب. تكلمنا عن المحذور لغة والمحذور اصطلاحا وقلنا أن المحرم يسمى حرام يسمى محظور يسمى ذنب يسمى معصية يسمى متوعلا عليه يسمى مسجور عنه. وقلنا أنه يشترط في ترك الحرام أن يكون امتثالا يعني فعلام العبد امتثالا لأمر ناوي ونبي صلى الله عليه وسلم. سألتني الله أم رحمة أو أنا أبو رحمن يا ماما هل يستلزم أن ننظر في المحرمات ونفكر فيها واحدة واحدة؟ هل يستلزم أن نفكر في المحرمات محرما محرما ثم نتركه حتى نسأل عليه فقلنا لا يستلزم ذلك. وإنما مثلا من ترك في التبرج وهو حرام ولم تفكر في التبرج لأنها نشأت في بيئة مستقيمة في بيئة ملتزمة وتحجبت أنها لا ينبغي أن تفكر في التبرج وأنها يكفي أن تأخذ الأجر العظيم على حجابها من صغرها وأن تكون في من وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في طاعة الله. وضربت أكثر مثال في المسألة وتكلمنا على أن الفعل فعل وعلى أن الترك فعل يعني إذا ترك المرء شيئا فقد فعل فعل الترك. وإذا كذا الآيات الدارة على ذلك ثانيا تكلمنا إن اشترى محرم بمباح ومن ترك الحرام بغير نية ومن ترك الحرام خوفا من الله ومن تمنى المحرم ولم يفعل أسبابه ومن سعى في طلب الحرام وبذل أسبابه ثم عجز. وتكلمنا عن التوبة الملل والتوبة العجز وقلنا إن الله عز وجل أمرنا أن نتوب توبة نصوحا يعني خالصة لله ليست توبة عجز ولا توبة ملل وفصلت ذلك. وتكلمت بفضل الله عن صيغ الحظر للتحريم والحظر صيغ متعددة منها لفظ التحريم صراحة أو منها صيغة النهي المطلق وفصلت بعض الشيء فيها لما أشكل الفهم من هذه النقطة على بعض إخواني. وتكلمت عن التصريح والصيغة الثالثة التصريح بنفي الحل لا يحل لكم. وتكلمنا عن حديث صفوان بن المعطل رضي الله عنه الذي قالت له قالت امرأة نبينا صلى الله عليه وسلم إن زوجي يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي حتى ولا يصلي الفجر حتى تشرق الشمس. وعلقنا على الحديث لبعض الشيء. وتكلمنا عن الصيغة الرابعة من صيغ المحرم وهي ترتيب العقوبة على الفعل والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فتلقبت العقوبة يدل على التحريم والزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلدة. وهنا يعني بديعة بيانية وهي أن الله عز وجل لما ذكر السارقة قبل الذكور على الإناث فقال والسارق والسارقة ولما ذكر الفاحشة قال والزانية والزاني فقبل الإناث على الذكور. قال العلماء لأن السرقة يكون دافعها في الذكور أكبر، والزنا يكون دافعه في المرأة أكبر. وهذا له تفصيل طويل. مقصود الكلام أنه لا يزن الرجل إلا إن فتحت له المرأة المجال لذلك. والصيغة الخامسة الأمر، صيغة الأمر الطالبة للترك، اجتنبوا قول الزوج، اجتنبوا السبع الموبقات إلى آخره. تكلمنا عن الفرق بين التحريم والكراهة التحريمية، التحريم والكراهة التحريمية. قلت يومها أن الحرام عند الجمهور الحنابلة والشافعية والمالكية، الحرام هو المكروه تحريما، الاثنان بمعنى واحد. أما الأحناف فقسموا الحرام إلى قسمين، مكروه كراهة تحريمية ومكروه كراهة تنزيهية. وقلنا أن هذا قول ضعيف، لا حاجة لنا فيه، يعني الخوض فيه. وصلت بفضل الله إلى الدرس الأخير من المحرم. دي يعني شبه مراجعة، هي ليست مراجعة حقيقية، إنما هي شبه مراجعة، كأنها مراجعة. لكن أردت أن أربط لكم القليلة في مسألة الحرام من التحريم، أربط القليلة بالجديد. الحرام يمكن أن يقسم بطريقتين، هذا هو درسنا الجديد اللي هي أقسام الحرام. أقسام الحرام، الطريقة الأولى أن يقال أن المحرم لذاته وهو ما تبحوه ذاتي، المحرم محرم لذاته ومحرم عرضي، محرم لذاته ومحرم عرضي. المحرم لذاته هو ما تبحوه ذاتي، قبح ذاتي. يعني ايش؟ قال ربنا عز وجل وما تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. هل هذا التحريم تحريم ذاتي ام تحريم لغيره؟ يعني هل نكاح حي الله شيخنا الشيخ علاء الدين وردينا ما يحفظك، حي الله شيخنا الله يبارك فيك، اشتقنا لرؤية في اسمك، الله يحفظك ويسددك ويجعلنا واياكم جميعا من الصادقين. قال ربنا عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. هل هذا النهي نهي تحريم لذاته ولا عربي لغيره؟ يعني قال لا، محرم لغيره، لأن نكاح زوجة الأب زي نكاح أي امرأة، هذه المرأة مثلها مثل أي امرأة، ليس فيها خاصية جديدة أو ليست زائدة عن بقية النساء. طب لماذا نهى الله عن نكاحها؟ قال هذا لحرمة الوالد، لحرمة الأرض، ألا تكون المرأة التي كانت تحت أبيه أن تكون تحت، تكون تحت في العصمة يعني والولاية. لا يجوز، حفظا لمكانة الوالد، لمكانة الأرض، وحتى لا تحدث الضغائن التي بين المسلمين. وكما قال ربنا عز وجل، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، لا تنكح المرأة، قال ربنا، وأن تجمع بين الأختين، يعني لا يتزوج رجل أختين في وقت واحد، ولا يتزوج امرأة ومعها عمتها أو امرأة وخالتها، كما في سنة صحيح مسلم. هل نهي الرجل أن يتزوج أختين أو أن يتزوج البنت وعمتها أو خالتها؟ نهي ذاتي يعني أن هذا فاحشة؟ قالوا لا، هذا حتى لا تحدث الضغائن. إذا كان نحن قد رأينا كثيرا في بيوت المسلمين اثنين من الرجال تزوجا ثنتين من النساء أخوات، الرجلان أخوان والبنتان أو المرأتان أخوتان أختان،
نرى بين الأخت وأختها من الضلائل ما لا يعلمه إلا الله. من قد تتسبب هذه العلاقة الوثيقة أن الأختين سلفتين زي ما احنا نقول عندنا في مصر، نحن نقول في مصر أن يقول سلايف، سلايف يعني يتزوجون يتزوجان رجلين أخوين، تحدث بينهما ضرائب ومن الممكن ومن الكثير ليس ممكن من هذا يحدث كثير في المدينة أن تتشتت العلاقة وتضطرب العلاقة بين الأخوين بسبب زوجتيهما الأختين. فكيف يكون الحال لو تزوج أحدنا أختين في وقت واحد، مش هو أخت وأخوه أخت، أو أن يتزوج هذه البنت وعمته، تحدث ضرائب ومشاكل أسرية كثيرة. فده الله عز وجل عن ذلك في باب سد الذرائع في النهاية. أنا في الجبهة في النهاية إن شاء الله، أنا في النهاية أتفق بين السؤال بإذن فهذا محرم لا لذلك، إنما محرم لغيره بخلاف الزنا. نهى الله عن الزنا، لماذا؟ قال ربنا عز وجل: وما تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. إنه كان فاحشة وساء سبيلا، أما مقتا في نكاح زوجة الأخر. فقال: لا تنكحوا ما لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الزنا محرم لذاته، يعني محرم لأنه فاحشة تألف منه الطبائع السليمة. أي إنسان سوي، أي إنسان عنده كرامة، لا يأمل أن يكون في موضع فاحشة رجلا كان أو امرأة. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة التي أخذها على النساء في فتح مكة، وكانت هند بنت عتبة رضي الله عنها حديثة عهد بإسلام لم تسلم إلى الآن، لما قال صلى الله عليه وسلم: أبايعكن على أن تزنين، قالت هند الكلمة المشهورة، قالت: أو تزني الحرة، أو تزني الحرة. فأي امرأة حرة عندها كرامة تألف أن تفعل ذلك، وأي رجل أبي طاهر يعرف أن يكون في هذا المكان. لذلك كان الزنا لأنه عنه أو تحريمه تحريما ذاتيا، لأنه جريمة في ذاته، لأنه جريمة في ذاته. وكالشرك، الشرك أيضا محرم عنه أو منهي عنه لذاته. كما في الحديث الضعيف سند معناه جيد، وهذه فائدة مهمة، أنه قد يكون الحديث ضعيفا وقد يكون معناه جيدا، بل قد يكون على معناه شواهد كثيرة. أضرب مثالا أو اثنين: أجراكم على الفتية أجراكم على النار، أجراكم على الفتية أجراكم على النار، هذا كلام لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن له شواهد من فعل الصحابة ومن فعل السلف جميعا، له شواهد كثيرة متضافرة. والمثال الثاني: إياكم، قال: إن في المعاريض لمندوعة عن الكذب، إن في المعاريض لمندوعة عن الكذب. يعني لا أعلم ما الذي يقرر في هذا، إن المعاريض تحتاج إلى تفصيل. الله المستعان، اللهم ارزقنا إخلاصا يا عمين. المعاريض هي أن يكون المرء كلمة تحتمل معنيين، أن يكون المرء كلمة تحتمل معنيين، أنا أريد معنى وأنت فهمت المعنى الآخر. أما أحمد تعلم كثير من الإخوة أخذت عنهم معنى. مثال مثلا: أنا ذهبت إلى رجل يأكل مثلا، وأنا أعلم أن مصدر أموالي محرم، فتورعت عن الأكل عنده وعزم علي أن آكل، فقلت: أنا صائم. فقال صائم قلت نعم. فهو فعلا من كلمة صائم أن يصائم الصيام الشرعي ليمتلئ حتى المغرب. وعلى قصد صائم المعنى اللغوي أن يصائم يعني نمسك كما قالت مريم عليه السلام إني نظرت للرحمن صوما يعني إمساكا عن الكلام. فهو فعلا أن يصائم الصيام الشرعي وأنا أقصد الصيام اللغوي أن يمسك عن الطعام كان يعني كلمة تحتمل معناه. فالحديث إن في المعارم يا ممنوحة على الكذب حديث ضعيف بل ضعيف جدا معناه ضعيف جدا. ومع ذلك عليه شواهد كثيرة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل الصحابة والسلف من بعد. فقد يكون الحديث ضعيفا وعليه شواهد كثيرة تؤيده وتثبت معناه. فالذي نحن بصدره نقول أن الشرك محرم أو منوي منعه لذاته لقبح في ذاته. وفيه الحديث المشهور أن الله يقول بالحديث القدسي أنا والجن والإنس في نبأ عظيم. أبو عبد الرحمن إن في المعاريض لمنبوحة عن الكذب يعني لم تعلم المعاريض فإنه لا يحتاج أن يكذب. من تعلم المعاريض فإنه لا يحتاج أن يكذب. يعني مثلا رجع الرجل رجع إلى زوجته وهو يأكل الطعام طبعا يعني كأنها كانت مائلة وهي تعد هذا الطعام بدل أن يكون لها طعامك جميل وطعامك رائع وهو من أفضل الأطعمة وهذا الكلام. وهذا كانت ممكن يقول لها يعني ما شاء الله أنا أكاد إنما آكل أصابعي من الطعام آكل أصابعي تحتمل آكل أصابعي من حلاوة الطعام ولكنك تقصد آكل أصابعي عبر عليها والغلط أن الطعام ليس مجيد وليس يعني مطويا جيدا إلى آخره. فمن تعلم المعارف لا يحتاج أن يكذب. ذهب إلى أناس زي القصة المنتهى رآهم يأكلون ويعلم أن مصدر طعامهم أموالهم محرمة فيقولوا إني صائم بدل ما يقول والله لسه واكل والله مليء نفس والله شبعان بدل ما يقول هذا يقول إني صائم يعني ممسك عن طعامك. والعلماء كما حدثنا بشيخنا شيخنا أبو إسحاق الحويني حفظهما قال شيخنا من معاريضي شرطان من معاريضي شرطان. الشرط الأول أن لا تحلف عليه يعني لو قال والله صائم تقول والله صائم صارت كذبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مصحة يمينك على ما صدقك به صاحبك. الشرط الثاني أن لا تأكل به حقا من حقوق إخوانك المسلمين أن لا تأكل به حق أخيك المسلم. نرجع إلى كلامه. فالحديث القدسي يقول رب العزة الحديث ضعيف ولكن معناه ذلك يقول رب العزة أنا والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري خيري إلى العباد نازل وشره إلي صاعد أتقرب إليه بالنعم ويتقربون إلي ويتمغضون إلي بالذنوب والمعاصي. أنا والجن والإنس أنا والجن والإنس في نبأ عظيم. هذا الحديث ضعيف. قال شيخنا الحويني في بعض دروسه أنه موضوع لكنه لا ينزع عن رتبة الضعيف أو ضعيف جدا لا يصل إلى تضاعف الوضع الكلمة. فهذا الشرك محرم عنه أو منهي عنه لذاته لأن الذي تفرد بالخلق وتفرد بالملك وتفرد بالأرض وتفرد بالرزق وتفرد بالإحياء وتفرد بالإماتة هو رب العالمين الذي يعز ويشاء ويذل ويشاء. هو رب العالمين الذي يؤتي ملكه من يشاء وينزع الملك ممن يشاء هو رب العالمين. فإذا كان رب العالمين هذا جل جلاله قد انفرد بتوحيد الربوبية فلماذا لا يفرد بتوحيد الألوهية الذي هو إفراد الله بالعبادة الذي هو إفراد الله بالعبادة المثل الله عز وجل بتوحيده بأسمائه وصفاته، أن نفرد الله عز وجل بالأعمال الصالحة، أن نفرد الله عز وجل بسجدنا وعلانيتنا بقولنا وفعلنا، اللي هو توحيد الألوهية، اللي هو توحيد العبادة. فهذا بعض الأشياء التي تثبت أن الشرك منهي عنه لذاته، لكفحه في ذاته، كما قال ربنا عز وجل حكاية عن المشركين لما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هل دعوة الأنبياء والمرسلين إلى توحيد رب العالمين هي الشيء العجاب؟ هل الذي يفعله المشركون من قولهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، تملكه وما ملك، كيف تعبدون رب العالمين وتعبدون معه غيره وأنتم تقرون أنه انفرد سبحانه وتعالى وحده تبارك وتعالى بخلق السماوات والأرض واستواء السماء والأرض؟ كما في الحديث لعله عمرو بن جمال أو غيره لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدة في السماء. قال فمن الذي تدعوه إذا أصابك ضر؟ قال الذي في السماء. قال فمن الذي تدعوه إذا مش عارف أصابك كذا؟ قال الذي في السماء. فمن الذي كذا؟ الذي في السماء. الله، الذي في الأرض وزنتهم إيه؟ هذا شيء عذاب، لأن كل إنسان عاقل أعطى للقرآن والسنة عقله فإنه يرجع تلقائية بإفراد الله العبادة. لذلك لما نعرض اسم عمرو بن الحكم اللي هو أبو جهل لعنه الله، عمرو بن الحكم لما عرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام لم يقبل، لذلك حق له أن يلصق به اسم أبي جهل حتى أولاده، يقال عكرمة ابن أبي جهل، مع ان عكرمة صحابي جليل، ولكن ألصق بوالده اللعين ابو جهل، ما كان فك عنه الى يوم القيامة حتى يرد النار خالدا في مخلد فيها والعياذ بالله. اما من نظر الى الصحابة يراهم جميعا اصحاب عقول وناس كانوا اذكياء بمعنى الكلمة، والتمس كثيرة على بقية الصحابة اخص منها عمرو بن هشام بن الحكم، عمرو بن حكم بن الحكم بن هشام، عمرو بن الحكم ابن هشام، أبو جهل اسم عمرو بن الحكم بن هشام يا بعض. أخص بالذكر منها مثلا القصة المشهورة لما ذهب مصعب بن عمير رضوان الله عليه إلى المدينة، وكان أول سفير في الإسلام رضي الله عنه، فلما أقبل عليه سعد بن سعيد بن الحضير رضي الله عنه وقال وأراد أن يضربه بحضنه، وكان يجلس مع سعد مع مصعب الرجل المدني الأنصاري الفاضل أسعد بن زرارة، وأسعد بن زرارة كان ابن خالة سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ لأنه يعلم أن أسعد بن خالته يجلس مع مصعب أرسل أسيد بن حضير وغير يذكره علشان ما يبقاش في احتكاك بينه وبين ابن خالة، فقال أسيد ارحل عنا. فقال مصعب الذكي النبي أنا جلست لنا يا سيد قومك فإن وجدت خيرا زدنا لك منه، إن وجدت خيرا زدنا لك منه، وإن وجدت غير ذلك كففنا عنك ما تكره، إن وجدت خيرا هنزودك، وجدت غير ذلك هنسكت. قال والله لقد أنصفت. نفس الكلام جاء سعد بن معاذ بخطة فعلها ابتكرها أسعد سيد بن الحضاري، فجاء أسعد نفس سعد بن معاذ فقال نفس الكلام له أنا جلست لنا، فأسلم أسيد وسعد. الصحابة كلهم كانوا بهذه الطريقة، كانوا أذكياء. اقرأوا إن شئتم قصة إسلام أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، فقصة الإسلام حرية بالمذاكرة وبالمراجعة وبالنظر فيها. اقرأوا قصة إسلام كثير من الصحابة، كثير من الصحابة ترى الذكاء كان واضعا عليه. انظروا الى اسلام كثير من القساوسه والاحبار اليهود، نزل كتاب لماذا اسلم هؤلاء، كتاب لماذا اسلم هؤلاء، هو عندي لكن يعني لا أذكر المصنف المؤلف بتاعه من لا أسلم هؤلاء، هو كتابه من المتعة المكان، انظر إلى هؤلاء الأذكياء كيف أسلموا وكيف ردهم إلى دينهم إلى دين رب العالمين، عقولهم ناضبة بعد توفيق الملك جل جلاله. المهم المسألة ممكن تسحب بينا طويلة، وكذلك أكل الميتة، وكذلك أكل الميتة، فأكل الميتة محرم أو منهي عنها لذاتها، لأن الميتة في ذاتها نجسة، الميتة في ذاتها نجسة. وقد أثبت لنا الطب الحديث، ونحن لسنا في حاجة إلى ذلك الحمد لله، أثبت الطب الحديث أن الميتة لو ذبحت، أن الذبيحة إذا ذبحت بسكين بالطريقة الشرعية بغير أن يسمى عليها الله، يجتمع في هذه الذبيحة أمراض كثيرة وأوبئة ونحو ذلك، كلام يعني قليل لا أذكره بالتفصيل بعيد العهد منه. وأنها إذا ذبحت بنفس الطريقة وذكر اسم الله عليها فإنها تقبل ويخرج منها الدم بالكامل بفضل الله، وتنتقل وتقبل وتزكى. لذلك قال ربنا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم فإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أشياء كثيرة نهى الشارع الحكيم عنها لأنها محرمة لذاتها، فمثلا قال المحرم لذاته هو ما قرره الشارع ابتداء لذاته من الأضرار والمفاسد الذاتية التي لا تنفك، يعني لا تنفصل عنها، كالزنا وتزوج المحارم، تزوج المحارم كما ذكر، وقتل الميتة وبيعها، والسرقة، يعني من الأشياء العجيبة، يعني سامحوني قد قضوا بعض الأمثلة، يعني هذه الأمثلة من عمق الواقع، من الواقع الذي نعيشه. سألني بعض الشباب عن حكم مجامعة المرأة في حيضها، قال هل يجوز أن يستخدم الرجل ما يسمى بالعاجل أو نحو ذلك في الجماع؟ قلت سبحان الله، إن هذا من تخايل اليهود الذين نهاهم الله عز وجل على الصيد في يوم في يوم السبت، فنصبوا الشباك يوم الجمعة وأغلوها أو جمعوها يوم الأحد. لذلك سبحان الله إخواني وأخواتي، يعني هذه تحتاج إلى وقت قصة أصحاب السبت. يعني أنا أقول هذه الشيء الذي فعلوه كفر المعصية لما وضعوا الشباك يوم الجمعة وجمعوها يوم الأحد، ربنا قال لهم ما تستمرش للسبت ففعلوا لي حيلة. أنا أسأل هذا ذنب أم كفر؟ هذا ذنب أم كفر؟ الجواب هذا ذنب، معصية، مش حد يقول كفر، معصية نعم بارك الله فيك. طيب اتخاذهم العيش كفر ولا معصية؟ كفر. تكذيبهم الأنبياء وتكذيبهم الأنبياء وذكرهم الأنبياء كفر ولا معصية؟ كفر. طيب ربنا عز وجل عاقبهم بنسخهم كرم وخنازير امتى؟ بعد ما كفرهم ولا بعد ما عصوا؟ عاقبهم بقلبهم كرم وخنازير امتى؟ بعد ما عملوا المعصية اللي هي الصمت. الله، كيف يحمل عليهم في الكفر ويعجل عليهم في المعصية؟ يعني لا مش كده يا جماعة، العقلية مش كده. المسألة أن هؤلاء عاملوا الله معاملة الأطفال، مسألة مش مسألة فيها بس هذه لمعاملة الأطفال. لما تكون بتلعب مع ولدك الصغير أو صبي صغير وتخبط منه الحاجة في إيدك أو في كمك أو في جيبك وتلاعبه، هنا أنت تعامل، أنت تعامل طفلا صغيرا، ترضيه بأقل قليل وتضحك عليه ليضحك وتنازعك، هذه معاملة الأطفال. عامل اليهود رب العالمين معاملة الأطفال، فمسخهم ربهم كردة وخنازير. واحنا لما نتبعهم كما قال صلى الله عليه وسلم لا تتبعون من كان سنن لم تقضى من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخل جحا ضد اللي سيقتلوه كل اليهود والنصارى. قال فمن؟ مين غيرهم؟ فيقول هل يجوز ان اجامع امرأتي في حيضها بالحزن انه لا يصلي لا يصلي بالدم؟ نقول لا يا جماعة، الله عز وجل قال يسألونك عن المحيض قل هو أنا، قل هو أنا، أنا يعني هذا الجماع في الحيض هذا محرم عنه لذاته ليس لغيره، وإن هو في ذاته أنا. قال فاعتزل النساء في المحيض ولم يقل عند المحيض، يعني اعطاه في طرق أخرى لكن في المحيض لا يجوز كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذه من يعني حيل اليهود معهم الله منها. وقتل الميتة وبيعها والسرقة وقتل النفس بغير حق ونحو ذلك مما حرم لذاته وعينه، يعني محرم علشان هو كده، علشان هو قرب، علشان هو فسق، علشان هو في ذاته قبيح. وحكم هذا النوع انه غير مشروع اصلا ولا يحل للمكلف فعله، واذا فعله محقه الذم والعقاب، ولا يخلق ان يكون سببا شرعيا تترتب عليه احكامه. انا عايزكم تنتبهوا معايا، ربنا يحفظكم للفقير اخواني ركزوا. انا اسمي الكتابين في الكاميرا التفات، وانا اكره الالتفات والحديث الجانبي. ربنا يبارك فيكم جميعا، اسال الله ان يحفظكم جميعا ويبارك فيكم، لكن اياكم الالتفات. قال ولا يصلح ان يكون سببا شرعيا تترتب عليه احكام. الكلام ده يرد على جماعه او يرد على جماعتين، جماعه كافره يهوديه عندهم مذهب اسمه المذهب الميكافيلي، اسمه المذهب الميكافيلي. مذهب الميكافيلي هو الذي تعريفه الغايه تبرر الوسيله، الغايه تبرر الوسيله. وفي جماعه مسلمين يتبعونه على ذلك بقاعده عريضه تقول الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، أو كما قال بعض مشايخنا الدولارات أو الدولارات جمع دولار تبيح المحظورات، اللي هو قليل من الماء طاهر. كما جاء رجل إلى يعني كما يقول يعني جاء رجل الى سائل او مفتي يساله فقال ما حكم الكلب اذا بال على جدار، اذا تدور الكلب على الجدار ما حكم الجدار؟ قال يهدم ويبلغ. يا مولانا ما حكم قال يهدم ويبلغ. قال لقد رايت وانا قادم اليه كلبا يبول على جدارك، الجدار بتاعك انت يعني الشيء. قال قليل من الماء يطهر، فطار المقدرنة تأمل مية طهرة. في جماعة مسلمين يتبع المذهب ده في 2005، سنة 2005 من الميلاد عندنا في مصر، وكانت عندنا انتخابات الدورة قبل الفائتة، فسمعنا بعض القادة الكبار من الجماعة اللي ترفع شعار الإسلام والحلف تقول، يقول بالحرف الواحد، يقول انه لو طلب زنديق ان يحكم البلد ورضيت الدولة بذلك فنحن نؤيده. ولو ارادت الدولة لو اراد الشعب ان يحكمهم مسيحي فنحن معه. لانه من الكثير اللي انا اعمل احكام مسلمين. الغاية في هذه المسيرة ان انا عاوز اوصل لمجلس الشعب. ارض المسيحيين النصارى عندنا نصارى اصليين ارضيهم بان انا اغلهم كده. الله المستعان. ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ وعندنا في جنبة البجواري في مركز المحافظة الدقهلية في القاهرة في مصر بلد تسمى بالقاسح. سمعت من احد مشايخ الكبار قال والله لقد خرجت عندنا مسيرة هذه الجماعة من الكنيسة. خرجت المسيرة بتاعت الانتخابات من الكنيسة. وفي القاهرة كنت ذاهب الى بلدة تسمى المطرية في القاهرة محافظة القاهرة. فوجدت رجلا بجواري ورجلا بجواري اخي في القدس المقابل في وتر الانفاق. فبقى الحوار حول الانتخابات والانتخابات كانت مشتعله. فرايت الرجل الذي يجلس بجواري رجل كبير ومشتعل جدا. لرجل اذكر اسمه محمود بن المجد او محمود بن دير كان مرشح هذه الجماعه الاسلام والحل في المطريه. وجدت الرجل منفعل جدا ويؤيده ويبارك ويقف ويجلس ويقوم ويجلس في القدسي. قلت سبحان الله يعني هذا الرجل متعصب جدا اكيد انه طالع لها. فنظرت في يده باذنها وصلت عليها الصليب. سبحان الله. قلت لماذا يدافع الصليبي الكافر عن مسيرات المسلمين الانتخابية؟ فالغاية تدير الوسيلة هذا صار مذهبا قذرا عفنا عند كثير من المسلمين في زمانه. الغاية تدير الوسيلة. فالشارح رحمه الله يقول ولا يصلح ان يكون سببا شرعا معلومة النت يعني فصل ووصل الحمد لله. لا المال بالسوق قطع بس معلومة. فقلت فهذا خلل حدث في ديار المسلمين او في كثير من ديار المسلمين. ولكن العلم الشرعي تحرر مثل هذه المساجد. وانا والله ارجو من جميع الاخوه والاخوات الطابعين الان يعني ان ياخذوا هذا العلم بجد. وارجو من الله عز وجل ان ارى قليلا ان اخواني واخواتي يستطيع احدهم او احداهن أن تكون ببحث علمي تأصيلي ترد به على بدعة معينة أو يرد به على مسألة معينة أو يحقق مسألة عقدية أو مسألة فقهية ويكون عنده الأدلة والقواعد والأصول والاستدلالات ويعلم كيف يستخرج الدليل وكيف يستنبط منه الأحكام وكيف يأتي بأقوال أهل العلم وكيف يخرج الحديث من مصادره وكيف يجمع تفسير الآيات ويجمع بين المتشابهات ويحمل الناسخ على المنسوخ المطلق على المقيد العلاقة. هذه بلوغ. يكون طالب علم يعني ناضج طالب علم ناضج يعلم كيف يدافع عن دينه رجلا كان أو امرأة. لأننا نحتاج كل إنسان من المسلمين من الشباب والرجال والنساء على حد سواء نحتاجون في هذه الفترة القادمة. كل يوم يتقدم يقل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول الله. لذلك قرأت في بحث قديم أن اليهود يسرعون في الإفساد في الأرض. الشيعة الروافض أفعل يا أمة الجنة أفعل إن شاء الله أفعل بعد ما خلص بإذن الله. والشيعة أيضا يجتهدون في ذلك في زيادة الإفساد في الأرض عن طريق الزنا وشرب الخمور والمخدرات والسرقة هذا التساد العريض يجتهد فيه اليهود والرافضة على حد سواء من أجل أن يعدلوا الساعة التي يخرج فيها المسيح الدجال الذي يخرج فيها المسيح الدجال اللي كانت الأخت المغربية تسأل أن هو خرج في العراق. لا هو لسه ما خرجش لكنه يخرج من العراق. قال صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم يخرج الدجال يبايعه 70,000 من يهود أصبهان عاصمة العراق. فالشيعة واليهود منة واحدة عليهم لعنة رب العالمين. يعبد الدجال وهو مسيحي وواضح جدا اليهود. يعبد من ايران يبايعه 70,000 من يهود اصبهان على رؤوسهم الطيارين، يعني الاقناع اللي هم يرسلوا على دماغهم. فنحن نجتهد في اصلاح الارض وفي اصلاح الامه حتى يعني نسال الله يختم لنا جميعا بها. اللهم امين على والله، اللهم امين. والله عندنا كيد بالليل والنهار، نسال الله العفو والعافيه. نحن نعيش في ايام يعني لا نعلم ما الله فاعل بنا فيه، نسال الله العفو والعافيه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن. انت جاوزت مع الله الوقت ولا ايه يعني؟ طب للاسف يعني مش هنقدر نخلص الدرس النهارده. مش هنقدر نخلص الدرس النهارده. هنتكلم عن المحرم دلوقتي فقط. هي دي درس رابع في المحرم، لان لسه هنتعرض لمساله التحليل. مساله التحليل اللي هو نكاح التحليل. وبشيء من التفصيل البسيط يعني المحرم لغيره. قال ولم يترتب عليه اثره الشرعي في المحرم ذاته. حكم صلاه الفجر في مصر صحيح. حكم صلاه الفجر في مصر صحيح. دي يا اختي يعني مساله قديمه، مساله قديمه. مساله التوحيد في صلاه الفجر مساله قديمه جدا يعني لها تقريبا اكثر من 20 سنه. وتكلم الأزاهرة فيها، وتكلم أصحاب السنة فيها، وتكلم مشايخ الإسكندرية فيها، يعني مجتمع المشايخ فيها، يعني مسألة كبيرة، مسألة قديمة، وقالوا أن التوقيت الذي معنا صحيح. لكن أنت إذا صليت في بيتك فممكن تأخري 10 دقائق بس، تأخري الصلاة 10 دقائق صلاة صحيح. إذا صليت في الوقت في المسجد أو في بيتك فالصلاة أيضا صحيحة الحمد لله. الصلاة صحيحة. والعلماء في ذلك مذهبان، معنى قلنا الاشياء في ذلك. العلماء في ذلك مذهبان. مسألة من يصلي بغلس، من يصلي بغلس ومن يصلي بإسفار، غلس يعني في الليل. يعني ما زال كما قالت عائشة كنا نصلي الفجر على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننقلب ما تعرف إحبانا من الغلس، من الظلمة، من الظلام. وفي هناك مذهب الإسفار. والنبي فعل هذا وذاك في توقيت الفجر وتوقيت الصلاه ان شاء الله. الاسئله وقفوها بالنعلي، احمد قال الجبار ماشي. فشكل الميت فيه محظور عن المكلف، لا يحل له فعله. والسرقه لا تكون سببا شرعيا من ثبوت الميت، يعني واحد يسرق فمنه يقول منه انت يا ابن حق كيف ذلك؟ والزنا لا يسبق سببا شرعيا من ثبوت النسب والتراث. وكذلك العازم في الجماعة هذا لا يحل أن يكون سببا في تحليل نكاح المرأة في الحرب. ولم يترتب عليه الفتوى على بيع الصيغ، وعقد النكاح إذا كان محله أحد المحارم مع العلم بذلك لا يصح، كان العقد باطلا، يعني رجل تزوج أخته وأسلم من الرضاعة وهو يعلم نكاحه فاسد، لكن إن لم يكن يعلم فبمجرد أن يعلم صار العقد فاسد منسوخا ايضا وباطلا. ولم يترتب عليه شيء مما يترتب عليه عقد النكاح الصحيح من ثبوت النسب والتوارث والحدود بين الطرفين والحيل بينهما، بل يعتبر الدخول بالمحارم زنا وغير زنا. بقي معنا ان نتكلم عن المحرم بغيره وان نتكلم عن المحرم باصله والمحرم بوصفه. هذا باذن الله عز وجل وقدر يكون في الاسلام القاضي. نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الصدق بخاصه القاضي العالم في السن والعالم. واستحببكم جميعا بالله عز وجل. ارتدع لي باخلاص في سنونك ان يجعلني الله من الصالحين. هذه الامانه استحببكم بالله عز وجل على ذلك. والله عز وجل ان يقول ان الملك يقول لك باذن الله ولك بمصر. بإذن الله نفتح المجال للأسئلة. أنا في الجبار على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى.